وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 17 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السير. كنا ذكرنا الخطوات التي لجأت إليها قريش للصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفشل هذه الخطوات، وقلنا إن قريشا لجأت إلى التعذيب. لكن مع ذلك قريش كان أيضا لجأت، ما تركت شيئا إلا ولجأت إليه، فاستعانت بأهل الكتاب باليهود وبأحبار اليهود في تحدي النبي عليه الصلاة والسلام بأسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى أحبار اليهود وقالوا لهم إن هذا الرجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فأعطونا شيئا نسأله عنه. والحديث في مسند أحمد وغيره، أعطونا شيئا نسأله عنه. فقالوا سألوه عن الروح، عن الروح. واليهود يعلمون أنه لا أحد يعرف شيئا عن الروح. فجاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما تقول في الروح؟ فقال أجيبكم. فتأخر عنه الوحي قليلا، ثم نزل قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعادوا بالإجابة لليهود فقالوا نحن لم نؤت من العلم إلا القليل، نحن أنزلت علينا التوراة ونحن أرباب العلم وأصحاب العلم، فكيف لم نؤت من العلم إلا القليل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى اللجوء لعلماء اليهود وأحبار اليهود كانت وسيلة أيضا من الوسائل. قلنا التعذيب، انتقلت قريش إلى التعذيب. النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما يرويه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في المسند، فيقول إن قريشا الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، واحنا نعرف الحجر اللي هو المكان الذي اخرجته قريش من الكعبة، والمشتهر عند الناس ان اسمه حجر اسماعيل، وهذه التسمية ليست صحيحة لانهم يظنون ان اسماعيل عليه السلام مدفون فيه، هذا خطأ، انما هو الحجر اي المكان المحجور من الكعبة. لما ارادت قريش ان تبني الكعبة بعد السير فتعهدوا فيما بينهم أن لا يضعوا فيها إلا المال الحلال، لا يضعون فيها مالا من زنا أو مالا من ربا أو مالا من كذا أو كذا، فقالوا لن نضع فيها إلا المال الحلال. فلما قصرت بهم النفقات واقترب الموسم فقالوا نكتفي على ذلك، وأخرجوا جزءا منها اللي هو الحجر. فكان الحجر ده كان هو الكعبة كلها، كانت الكعبة بالحجر، فحجروا منها جزءا اللي هو الستة أزرع ده، وأخرجوه من من الكعبة، لذا فيعتبر جزءا من الكعبة ولا يصح الطواف بداخله. ومن صلى فيه كأنه صلى في الكعبة، لكن تسميع بأنه حج إسماعيل تسميع غير صحيحة. فاجتمعوا في الحج وقالوا هل نترك محمدا عليه الصلاة والسلام وقد فعلنا معه كل هذا ولم يؤثر ذلك لا فيه ولا في الناس، فالناس يدخلون ويتبعونه. فقالوا نتركه يعني يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفرق بيننا، وأخذ يعددون في حسبهم ما يعني يعتقدونه في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا قالوا ويأتي أمامنا الكعبة يطوف ويصلي. فقالوا إذن عندما يأتي يطوف حول الكعبة نجتمع عليه يعني ونقوم عليه قومة رجل واحد فنؤذيه ونضربه ونسخنه الجراح. اتفقوا على ذلك. اتفقوا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا معهم، كان صغيرا ويراقب، قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فطاف بالكعبة. فإحنا عارفين طواف يبدأ عند الحجر الأسود. طاف بالكعبة حتى وصل أمامهم إلى الحج فسبوه وغمزوه ولمزوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه يرد يعني ويبدأوا بقى يضربوا، فالنبي ما رد عليه. فطاف في الطوفة الثانية في المرة الثانية لما حاز الحج قاموا إليه سبوه ويعني لعنوه وشتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما رد عليهم وطاف. في المرة الثالثة قاموا إليه، وفي كل مرة يشتد السباب على النبي عليه الصلاة والسلام، فسبوه وآذوه وعرضوا به عليه الصلاة والسلام. فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. بالذبح يعني سيحدث قتال بيننا وبينكم عندما يريد الله سبحانه وتعالى، ومن لم يؤمن منكم ويستمر على ما هو عليه سيقتل. وكان فيهم بقى أبو جهل والوليد وعتبة وشيبة والصناديد دول. فقالوا لما قال لهم ذلك وأشار إليهم، فهؤلاء الذين كانوا اتفقوا يقومون عليه قومة رجل واحد فأخذوا يهدئون من النبي عليه الصلاة والسلام. خافوا لأنهم كانوا يعلمون، وده سبحان الله، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، فخافوا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ أشدهم كان كيدا ويقول إذا جاء سأفعل فيه وأفعل، يهدئ من النبي ويرفئ منه ويقول ما كنت جهولا يا محمد، ما كنت جهولا يا محمد، إنك حليم يا محمد، إنك كذا يا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى هدأ النبي. يعني النبي كان هادئا أصلا. فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا في اليوم التالي وقالوا اتفقنا على أن نفعل فيه كذا وكذا، وبمجرد ما أن هددنا ففعلنا ذلك، لا، إنما اليوم عندما يأتي ويطوف حول الكعبة نقوم عليه قومة رجل واحد فنضربه ضربا مبرحا. اتفقنا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما طاف ووصل إلى الحج قاموا إليه قومة رجل واحد وأخذوا يضربون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحدهم أخذ بعنق النبي عليه الصلاة والسلام واشتدوا عليه في الضرب. وصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء مسرعا رضي الله عنه وهو يصيح بأعلى صوته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا من هذا؟ قالوا هذا الصابئ، هذا ابن أبي قحافة. فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على أبي بكر فأخذوا يضربونه ضربا مبرحا شديدا حتى أدموه، ضرب مبرح، لكن أبا بكر رضي الله عنه فدى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن أبا جهل يعني قال ما أنتوا يعني لا تفعلون شيئا لا أفعلن أنا، ما هو كل مرة هو بيخطط ويدبر وما بيعملش حاجة، لا أنا هذه المرة سأفعل أنا. فقال عندما يأتي محمد سأطئ عنقه بقدمي هو بيصلي كده ساقطع عنقه بقادر. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي عند الكعبه فجاء ابو جهل فاراد ان يطئ عنق النبي عليه الصلاه والسلام برجله يعني يدوس على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام ويجيبه على الارض فوقف بجوار النبي عليه الصلاه والسلام وهو متردد يعني ايه لا يستطيع ان يفعل ثم ابتعد يقترب واحد خايف فزع فعاد فسأله قومه لماذا لم تفعل تكلمه خلاص لماذا لم تفعل قال لا لقد وجدت بيني وبينه خندقا وهولا وأجنحة ده لما قربت منه من النبي عليه الصلاة والسلام لقيت خندق كبير وأهوال وأجنحة ولو اقتربت منه لتخطفته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنه اقترب مني لا تخطفته الملائكة عضوا عضوا يبقى شوف أبو جهل مفترض إنه هو لو بيفكر واسمه أبو الحكم لو كان بيفكر طب من الذي منع النبي منك يعني الصلاة طب اجريها يا أخي على عقلك اجريها على قلبك من الذي وانت واقف على ده انت واقف على جنبه كده هو ساجد يعني لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى فمن الذي صور لك الخندق وصور لك الهول والأجنحة حتى ارتعبت وأنت كنت مصمم على أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى عاد أدراجه مرة ثانية والأذى لم يتوقف ابن مسعود رضي الله عنه يروي لنا أيضا صورة أخرى من الأذى الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بتدبير أبي جهل ما هو بقى المرة اللي فاتت ما قدرش هو بنفسه يخطط هو بقى ويدبر يكفيه التخطيط هو والتدبير فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند البيت كما نقول فحديث ابن مسعود ده في الصحيح فقال أبو جهل من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان كان النبي ساجد اهو أبو جهل قاعد تقول يعني أبو جهل ده قاعد عند الكعبة على طول أو كان قاعد على طول ما رهمش حاجة فكان قاعد أبو جهل وحوله الملأ فقال إن من منكم يأتي بسلة السلة ده اللي هو الكرش يعني عارف الكرش وما فيه يعني إيه من أوساخ أنت لا تستطيع أن تشمه فقال من منكم يأتي بسلة جزور بني فلان جزور ناقة يعني أو جمل وقد ذبح بالأمس يعني تعفن ما في البطن بقى له يومين فإذا سجد محمد يأتي بالكرش ده السلة ده ويضع على رقبته وعلى رأسي وعلى جسدي من يفعل منكم ذلك احنا قلنا أبو جهل بقى بيسخن فقام عقبة بن أبي معيط فأشقى القوم وقتها فقام وقال أنا فراح جاب حاجة حط فيها السلة ده جلد ولا حاجة حط فيها سلة الجزور الكرش المتعفن ده والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد فوضع هذا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جسده والنبي عليه الصلاة والسلام ما قام إنما ظل في سجوده يناجي ربه هتقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم يحميه هذه المرة ما هو الله سبحانه وتعالى لابد أن تعمله قادر على أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي أسوة وقدوة لابد أن يرى أتباعه أنه يتحمل التعذيب حتى يتحملهم التعذيب أيضا فالنبي ظل ساجدا هكذا وصل الخبر إلى ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة كانت جويرية صغيرة يعني مازالت صبية صغيرة فجاءت تهرع تسارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسب قريشا وتسب أبا جهل وتسب عقبة وما رده عليها طفلة صغيرة وترفع سلى الجزور عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنظف النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر تعذيب قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا سنراه في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين أكتفي على هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.